بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قد انتهينا في الأسبوع الماضي من هذه الأمور التي ينبغي أن نحضرها حتى لا نقع في مخالفات شرعية تخص المعاملة مع المراهقين، يعني الوقاية من الوقوع في الأخطاء، الوقاية من الوقوع في الأخطاء. لابد أن يكون فيه وقاية، وهذه الوقاية تعني أنك قد تحذر من الوقوع في الأخطاء قبل ما تصل إلى هذا الخطأ. وكما يقولون أن الوقاية خير من العلاج، فالإنسان مثلا يقي نفسه المرض بأن يمتنع من أسباب هذا المرض. تناولنا في الأسبوع الماضي هذه الأسباب، أسباب الوقاية. ثم الليلة بمشيئة الله ندخل في مسألة جديدة، وهي الأخطاء، أخطاء المراهقين. كيف نعالجها؟ كيف نعالج هذه الأخطاء؟ لأننا نعيش الآن في هذا المجتمع والناس تخطئ وتصيب وتأتي بالخير وتأتي بالشر، ونحن يعني في الغالب لم نربي الجيل الذي نرجوه، ولكن هذا الجيل موجود بأخطائه وعيوبه هكذا. فلنبغي علينا أن نربي جيل يتميز بالطاعة لله عز وجل والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ربانية هذا الجيل، هذا ما ينبغي أن نفعله. ولكن الواقع الآن أن هناك شباب وهناك مراهقين وهناك يعني أطفال يخطئون ويعصون ويقعون في الذنوب والمعاصي. إذن كيف نعالج هذه الأخطاء الواقعة، الواقع الذي نعيش فيه الآن، كيف نعالجه؟ وهذا أسلوب من أساليب التعليم، هذا أسلوب من أساليب التعليم، أننا نصحح الأخطاء الموجودة. ولكن ليس هذا هو الأسلوب الأوحد للتعليم، ولكن لابد أن يكون هناك تربية وهناك تنشئة وهناك تعليم وهناك تأسيس على المعاني الإيمانية التي نريد أن نؤسس الأبناء عليها. ولكن نقول إن احنا الليلة نتناقش في مسألة هذه الأخطاء التي وقعت فعلا والتي نراها ونعيش فيها، كيف نعالج هذه الأخطاء. فنقول إن تعليم الناس للأخطاء، تعلمهم من أخطائهم، هذه قربة إلى الله تبارك وتعالى. يعني أنت حينما تعلم الناس من أخطائهم، أخطأ خطأ، أنت تعلمه وترشده وتأخذ بيده لتصحيح هذا الخطأ، هذه المسألة تعتبر قربة إلى الله تبارك وتعالى. لأنك لو تركت المخطئ ما يزال في خطئه فإنه سوف يزيد في عصيانه وبعده عن ربه تبارك وتعالى. أما وإنك ترى المخطئ فتأخذ بيده إلى طريق النجاة، فلا شك أن هذه صورة من صور العلاج. معالجة الأخطاء وتصحيحها أيضا من بند النصيحة لله تبارك وتعالى والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت الخطأ فإنك تأخذ بيد هذا المخطئ وتخرجه من هذا الخطأ، وهذا من باب النصيحة لله عز وجل ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا تصحيح الأخطاء كذلك قد أمر الله عز وجل بها، وهذا يؤكد أهمية تصحيح الأخطاء. تصحيح الأخطاء هذه ليست مسألة اجتهادية، ليست من شأن النبي عليه الصلاة والسلام فقط، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بمسألة تصحيح أخطاء الناس، ولكن الله عز وجل من قبل قد أمره أن يهتم بهذا، بل والله سبحانه وتعالى كان يصوب هذه الأخطاء التي تحدث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، لأن هؤلاء كانوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقعون في خطأ لا يعرفون، والله عز وجل يبين لهم الصواب من الخطأ كما في أكثر من موقف. فمثلا إذا جانب النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفه ما ينبغي أن يكون، كأنه مثلا أعرض عن هذا الأعمى، فعاتبه الله سبحانه وتعالى عتاب لطيف في شأن هذا الأعمى، قال عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الله عز وجل أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى تصحيح هذا الخطأ. هذا لا شك إن هو صورة من صور الأخطاء، ما كان ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع الأعمى بهذه الطريقة، نبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل معه شيء، هذا الرجل كان أعمى لا يرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أسياد مكة ويريد أن يدخل هؤلاء في دين الله تبارك وتعالى. وكان عبد الله بن أم مكتوم رجل يحب الخير ويحب أن يسأل دوما، فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في وجود هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بدعوتهم رغبة في أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. فلما سأله وألح عليه أعرض النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، لم يقل له كلمة ولم يتلفظ بشيء، لكنه أعرض بوجهه فقط. هذا يعاتبه فيه الله سبحانه وتعالى، كونه يعرض بوجهه فقط وهذا أعمى، يعني ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا السلوك وهذا الخلق، الله عز وجل يربي نبيه صلى الله عليه وسلم على أفضل الأخلاق وأسماها، حتى وإن كان هذا الرجل أعمى لا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فبيقضي الآيات. وأيضا في موقف آخر، لما النبي صلى الله عليه وسلم أسر الأسرى وأراد أن يفدي هؤلاء الأسرى بالأموال، ولكن كان مع بداية الحرب وبداية تكوين الجيش، ما ينبغي أن يكون للمسلمين أسرى ويفدونهم بالمال وما زالت الحروب مستمرة، ولكن إذا كان هناك مثلا الأسرى موجودين فلابد أن يلتزموا فيهم بأمر الله عز وجل، بداية ندخل في الحرب حتى يثخنوا في الحرب قتلا، ثم بعد ذلك يكون ما أمر الله عز وجل به. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فهذا أيضا كان خطأ من الصحابة أو من هذا التقدير، أنهم أرادوا أن يكون لهم الأسرى حتى يفدون هؤلاء الأسرى بالمال، ولكن المسألة ليست مال الآن، المسألة أن احنا نريد أن نجهد على العدو إجهاد تام وأن نقتلهم قتلا نهائيا، لأنهم هم الذين يحاربون هذا الدين. وأيضا النبي الله عز وجل لما أخطأ حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وحاطب كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل من الصالحين ومن السابقين ومن العاملين في هذا الدين، لكن كانت اليهود لها يد عليه، فأخبر اليهود عن تحرك من تحركات النبي صلى الله عليه وسلم، علم بتحرك الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة، فكتب كتابا إلى أهل بني قريظة بتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعله في ضفيرة لامرأة، في ضفيرة، ضفيرة شعرها، في ضفيرة لامرأة. وهذه المرأة أخذت الكتاب وأخذت تنطلق حتى تصل إلى بني قريظة. الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن حاطب قد فعل كذا وكذا وكذا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثر هذه المرأة علي بن أبي طالب يطلبها، ففعلا لحق بها، فقال للمرأة أخرجي الكتاب، طلع الكتاب اللي معك. فقالت المرأة ما معي كتاب، ما إيش حاجة. فقال أخرجي الكتاب، هو متأكد إن في كتاب ولا ما فيش؟ متأكد ولا ما فيش؟ متأكد؟ متأكد. المتأكد ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي أخبره إن في كتاب. فقال علي اخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، قال اخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، فقال لا تخرجن الكتاب او لا تلقين الثياب، يعني هنفتشك تفتيش ذاتي، هنجردك. شوف المراه مع عفتها مش بايده تفتشني بتاعت النهارده، تقول لك فتشني وتفتح لك هدومها وتقول لك فتشني، هتلاقي ايه يعني؟ وانت طبعا الراجل هتستحي انك انت تفتش امراه بمجرد ما قال لها لا تخرجن الكتاب او لا تلقين الثياب، قامت طيب إليك تنحى عني، تنحى عني حتى هتفك ضفيرها، مش عايزة توري له شعرها، دي جاسوسة، دي جاسوسة يعني. ومع ذلك لا تريد أن يرى الرجل شعرها، تقول له إليك عني. فعندما يشيح بوجهه عنها تذهب هي وتفك ضفائرها وتخرج الكتاب وتعطيه إياه، ورقة مبرومة كده هو فيها الرسالة الصغيرة. انظر الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا. فلما أتى حاطب لابد أن يعاقب، ولكن كيف يكون عقابه؟ هل حاطب بن أبي بلتعة بهذه الفعلة نافق وتمرد على الإسلام، أم لابد أن يكون هناك معرفة لأسباب التي دفعت هذا الصحابي الجليل إلى هذه الفعلة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يربطه في سارية المسجد حتى ينزل الله عز وجل في شأنه ما يبرئه أو ما يوضح شأنه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وأن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أنزل الله عز وجل هذه الآيات التي تبين أنه لا ينبغي للمؤمن أن يواد ولا يوالي هؤلاء الكفر، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد حارب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب ابن أبي بلتع. وأيضا يعني هذا الدليل يبين أن لما بيحدث خطأ الله عز وجل يصحح هذه الأخطاء ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطأ. أيضا كان من الرماة في غزوة غزوة إيه؟ الرماة تبقى غزوة إيه؟ الرماة تبقى غزوة بدر، الرماة تبقى غزوة أحد، هي معروفة ما فيش الرماة في حتة واحدة في غزوة أحد. كان من خطأ الرماة في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمكثوا فوق الجبل، فوق هذه الهضبة الصغيرة، أن يمكثوا ولا ينزلوا مهما كانت الظروف والأحوال، حتى لو رأوا أن المسلمين تتخطفهم الطائر، يعني لو كانت الطيور هتخطفهم وتقطعوا حتت ما تنزلش ما تحركش، أمر واضح أنهم لا يفارقون هذا. ومع ذلك لما وجدوا الحرب كأنها انتهت ووجدوا إخوانهم ينزلون ويجمعون الغنائم، فقالوا احنا نقعد ليه على الجبل؟ نزلوا عشان يجمعوا الغنائم مع أصحابهم. فالتفت خالد بن وليد وكان يومئذ عن الشرك، فالتفت إلى الهضبة إلى الجبل الصغير هذا فوجده خاليا، فالتف بجيشه وصعد إلى الجبل. وطبعا الحرب اتغيرت خالص. تخيل كده بعد ما انت اللي كنت فوق على الجبل وبتضرب المشركين نزلت تجمع الغنائم والمشركين هم اللي طلعوا فوق، يبقى انت ايه مصيرك؟ تغيرت شكل الحرب تماما. وهنا ايضا كان عتاب الله سبحانه وتعالى لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. ايه اللي كانوا بيحبوه؟ من بعد ما اراكم ما تحبون، كانوا بيحبوا ايه؟ النصر. بعد ما راوا النصر خلاص كانوا انتصروا، ولكنهم لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حدث لهم ما حدث. بعدما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والسلام يقف مع هذه الآية العظيمة استغرب في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مثل هذه المعركة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني في هذه الحالة الصعبة مع هذه النوعية الفريدة المتميزة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من كان يريد الدنيا ومنهم من كان يريد الآخرة موجود. وهذا يبين لك أن الصف المسلم يحتاج إلى التنقية بصفة مستمرة، مع أن هؤلاء الذين كانوا يعني يريدون الدنيا إنما أرادوا الغنيمة، أرادوا الغنيمة بعد ما تمت المعركة بعد ما تم النصر أرادوا أن يتمتعوا بهذه الغنائم، ولكن إرادة الآخرة في طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينزلوا من فوق الجبل، بأن يصمدوا كما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو ده كان خطأ إن هم نزلوا، والله عز وجل يعاتبهم في كتابه على هذا الخطأ. كذلك من أخطاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في مرة كانوا يتكلمون بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فارتفعت الأصوات، النبي عليه الصلاة والسلام جالس وسطهم فكلموا مع بعضهم وصوتهم ارتفع. هل هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تتكلم وصوتك يرتفع؟ هل هذا من الأدب مع معلمك أو مربيك أن يرتفع صوتك وأنت تجلس معه؟ هل هذا من الأدب؟ ليس هذا من الأدب. فأدبهم الله سبحانه وتعالى، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأصابهم الغم والهم، خافوا لحسن أعمالهم تحبط بسبب ارتفاع أصواتهم. انظر كيف أدبهم الله عز وجل، كيف صحح أخطائهم. هم أخطأهم إنهم رفعوا الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن الأمر أن يمر هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم شيء، ولكن الله عز وجل هو الذي عاتبهم في كتابه أن رفعوا أصواتهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا موقف آخر، في يوم جمعة كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بقافلة تأتي بها الأموال وبها الطعام وبها الشراب، أتت وقت صلاة الجمعة، وقت الصلاة، فبعض الناس التفتوا إلى هذه القافلة إمتى؟ وقت الصلاة الناس بيخطب، وبعض الناس سمعوا برا الجمال جاية والدبيب دبيب الجمال شغال وكده، قال لك إيه اللي جاء؟ الغنائم أو المال أو الطعام أو الشراب، فالتفتوا نحو الدنيا، التفتوا نحو هذا الطعام والشراب وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فعاتبهم الله سبحانه وتعالى، قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا أيضا عتاب لهم، هم توجهوا وانصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات توضح أن الله عز وجل يعاتب على الأخطاء، يعاتب النبي أحيانا صلى الله عليه وسلم، يعاتب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يحدث منهم الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يعاتب وكان يتكلم بتصحيح هذه الأخطاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يوجه وحينما يعالج هذه الأخطاء لا شك أنه يطبق النموذج الأمثل لعلاج المشكلات في حياته ولمن بعده صلى الله عليه وسلم. واتباع المربي لهذه الأساليب في علاج المشكلات لا شك أنه سوف يكون أمرا سديدا وموفقا ويؤدي إلى تربية مستقيمة. ومعرفة الأساليب النبوية تبين فشل هذه الأساليب الدنيوية المادية. حينما تنظر إلى أساليب الرسول عليه الصلاة والسلام في معالجة أخطاء البشر، في معالجة أخطاء الناس، وتنظر إلى الأساليب العلمانية وأساليب الفلاسفة وأساليب أصحاب الرأي في معالجة أخطاء الناس، تجد الفرق شاسع، تجد انحراف هؤلاء واهتداء من اهتدوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنت تلاحظ ذلك مثلا لو أنت جبت أي جريدة من جرائد اليوم، أي جريدة شبابية، وتفتحها واحدة مثلا تسأل عن الحب والغرام والحب، تقول أنا بحب واحد وا وا وا، فواحدة تجاوب عليها تقولها الحب، حد يقدر ينكر الحب؟ ده الحب ده حاجة في القلب، لازم الناس كلها تحب، بس انت على أصول تبقى تحب حبة حبة. هي ما تنكرش الحب، دي بتوديها في داهية، دي بتعملها مصيبة. وهي ديت الفتاوى، هي دي الفتاوى بتاعتهم. وإن كان واحد بيها مثلا ليه علاقة مع بنت ولا حاجة، تقول له بس بلاش علاقة مع بنتين ثلاثة، كفاية واحدة، يعني هي واحدة حلال وثلاثة حرام. تجد إن هذه هي آراء الفلاسفة وهذه هي آراء الناس. هي مثلا واحد يقول لك لابد ان احنا نعلم الشباب الثقافه الجنسيه. طب على ايه الثقافه الجنسيه؟ طب احنا نجيب لهم كتاب ونبين لهم الانسان لما يبلغ ايه اللي يحصل، ولما يحترم ايه اللي يحصل، ودي الحاجات دي بتحصل ليه وازاي وخلاص. لكن مش معنى الثقافه الجنسيه ان احنا نجيب افلام جنس ونفرجها للناس، او ان احنا نجيب صور خليعه عاريه ونفرجها للناس ونقول لهم هي دي الثقافه الجنسيه. ده انحلال، ده انحراف، ده انحطاط. اذا في ناس بتنظر للثقافه بمنظور، لكن انت بتنظر له بمنظور تاني. الشريعه هذبت هذه الشهوه وضبطتها بحيث الإنسان لا يتثور شهوته ولكن تنضبط ولا يقع في الحرام. أما أصحاب الرأي والفكر والتنوير والعلمنة فإنهم يضلون الناس. ولذلك نقول إن اتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام يفضح هؤلاء ويبين عوار أفكارهم وكيف أنهم يخطئون في هداية الخلق والأخذ بأيدي الناس. بالعكس، دول بياخذوا أيدي الناس إلى الهوية، مش بياخذوا بأيدي الناس إلى النجاة والفلاح، بل إلى الضياع والعياذ بالله. هناك يعني أساسيات قبل ما نشرع في تصحيح الأخطاء، لابد أن نعتبر بعض البنود، يعني بعض النقاط كده هو قبل ما نيجي نصحح الأخطاء لابد أن أنت تجتمع هذه النوايا في نفسك. أول شيء، أنت بتصحح الأخطاء ليه؟ يعني شاب قدامك أخطأ، أنت رايح تصحح له خطأه ليه؟ ليه؟ إيه الهدف؟ نسمع إيه الهدف. شاب أخطأ، أنت عايز صحح له خطأه ليه؟ عشان إيه؟ عشان هو عارف اكتر منك هتصحح له خطأه؟ عشان ما يستمرش في الخطا. انت بتصحح له خطا ليه؟ كويس، صح جدا، اديني نصيحه. جميل، ايه تاني؟ تمام، ايه تاني؟ عايزين معلومات اخرى، اتفضل. من باب الامر المعروف النهي عن المنكر، ايه تاني؟ الوصول الى ايه؟ الوصول إلى رضا الله عز وجل، تعبيد الناس لله عز وجل، نقلل المنكر في المجتمع. النصيحة، أخونا قال لنا النصيحة، إيه تاني؟ ها، في حاجة مهمة برضو بتخليك يعني تصحح أخطاء الخلق، عشان تكون الإنسان يكون الإنسان كويس، المجتمع كويس. طيب في عامل مهم في قلبك وهو الإخلاص. إخلاصك لله سبحانه وتعالى ده مهم جدا. أنت ليه عايز صح الأخطاء؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه الله عز وجل. أنت حين تصوب أخطاء المتعلمين أو أخطاء الشباب أو أخطاء الناس، لماذا تصوبها؟ هل من باب أن أنت تبين له أن أنت أعلم وأن أنت فاهم أكتر منه وأن هو ما بيفهمش حاجة وأن هو مذنب ومخطئ ومقصر وكذا وكذا وكذا، وأنت اللي عندك الكمال، أنت بتأمره وتنهاه عشان تبين الصورة ديت؟ لا، أنت بتأمره وتنهاه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، أولا حتى يرضى ربك عز وجل عنك، ثانيا تأخذ بيدي إلى طريق النجاة وإلى طريق الفلاح. إذن فمن أهم الأمور التي يجب أن تراعيها قبل ما تبدأ في تصويب الأخطاء أن تجرد نيتك لله سبحانه وتعالى. أنت هتقول له ليه؟ يعني أنت شايف واحد مثلا في المشروع بيشرب سجارة، هتقول له السجاير دي حرام، بطل السجاير، اطفي السجارة، هتقول له ليه؟ هل عشان يقول لك ده أنت شيخ وأن أنت يعني بتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ هل أنت بتقول له عشان كده؟ ولا أنت بتقول له عشان يبطل معصية، عشان يترك هذه المعصية، عشان يقترب إلى الله سبحانه وتعالى؟ إيه هدفك؟ لابد أن الهدف يكون واضح. شفت واحد بيعمل خطأ تقول له أنت ماشي مع بنات، أنت بتعمل، أنت بتخلي، تحس بينه أن أنت أنضف منه، أن أنت أفضل منه، أن هو بيخطئ وأنت بتخطئش؟ لا، مش ده الهدف. الهدف أن أنا أولا أنصحه لله سبحانه وتعالى، أن أنا أنقذه من هذا الفساد الذي هو فيه، أن أنا أخذ بيده إلى طريق النجاة. إذن الإخلاص مهم جدا، أنك تجرد نيتك لله سبحانه وتعالى. لو كنت جردت نيتك لله فيها فائدة كبيرة جدا. أنت دلوقتي أخلصت لله، عايز بتقول له بطل سجاير، مش علشان خنائتك، مش علشان أنت صدرك وجعك، مش علشان أنت مثلا متضايق من ريحتها، ولا ده أنت بتأمره علشان يطيع ربنا سبحانه وتعالى. طب افرض بقى قال لك أنت ملك، أنت هتعملي فيها شيخ، خليك أنت لوحدك، خليك في حالك، مالكش دعوة بيا، مش عارف إيه، أوعى تكلمني، السجاير غلت بقى ب10 جنيه، متوجعش دماغك أكتر من كده. طيب هتعمل انت معاه بقى ايه؟ ها، هتصبر عليه ولا هتتضايق وتتنرفز وتقوم جاي متعارك وياه؟ هنا بقى الاخلاص هو اللي بيبين اذا كان مقصدك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هتتحمل الاذى ولا مش هتحمل الاذى؟ هتحمل الاذى، مش كده؟ ما انت ممكن تكون طالب في الفصل والاولاد بيعملوا منكرات وحاجات اللي تأدب ولا تتحملها انت، فانت بتنصحه وتأمره وتنهاه عن المنكر. افرض طيب غلس عليك، افرض ضايقك، افرض شتمك، افرض اهانك، افرض قالك يا عم الشيخ خدنا على جناحك، ايه افرض قالك ده كله، انت هتعمل ايه؟ هتتوقف عن الدعوه لله عز وجل؟ هتغضب؟ هتثور؟ لو هتغضب وهتثور يبقى انت ما كنتش تعمل لله سبحانه وتعالى. لكن كونك تعرف انك تعمل لله عز وجل، تنصحه لابتغاء مرضات الله عز وجل، هتصبر على الاذى، هتتحمل هذا الاذى. ولذلك الدعاء يعرفون انهم اذا صاروا في طريق الدعوه لله عز وجل، تفتكر الطريق ده ممهد ولا لازم نتعرض للأذى شوية؟ ممكن تتعرض للأذى شوية. انت ممكن في البيت تيجي تكلم والدتك، تكلم والدك، يقول لك مالكش دعوة، انت لسه ما طلعتش من البيضة، ده انت مش عارف ايه، ده انت كنت امبارح في اللفة، انت نسيت امبارح لما كنت بتعمل كذا وكذا والبرش اللي كان على السرير، وي وي وتحكي لك بقى، تفضل لك فضيحة. ليه؟ مش عايز تاخد منك النصيحة، مش كده؟ مش عايز تاخد منك نصيحة. لو انت فعلا هتصبر، لو انت صادق في دعوتك، لو انت مخلص لله عز وجل، هتتحمل الأذى ده ولا مش هتحمله؟ هتتحمله. هو كده فرعون قال لموسى ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، مش كده؟ وبيقول له ايه؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. يعني بيقول له وفعلت فعلتك، هو عمل ايه؟ هو بيقول لك نسيت العمله اللي عملتها؟ انت افتكر لي بقى عملت ايه دي؟ شوف لما واحد يقول لك ايه انت نسيت العمله اللي عملتها، فكر انت بقى عملت ايه اللي عملها موسى عليه السلام. كل واحد يفكر يقول لك ايه ده، اعتدى على واحده مثلا يعني، ولا كان بيعاكس واحده في السكه، ولا 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 عمل ايه سيدنا موسى عشان يقول له وفعلت فعلتك؟ عمل ايه؟ وبعدين يقول له الم نربك فينا وليدا، انت نسيت ما كنت طفل صغير، نسيت نسيت نسيت. فالداعي قد يتعرض للاذى، ولابد ان هو يكون صابر. كيف يصبر؟ لو كان هو مخلص لله سبحانه وتعالى سوف يتحمل هذا الاذى ويصبر على يعني هذا البلاء. ثم ان الداعي لله عز وجل ده لو لم يخلص في امره ونهيه سوف ينال عقوبه. دي مشكله كبيره بقى، ان اول من تصعر به من النار ثلاثه: عالم ومنفق ومجاهد. عالم ومنفق ومجاهد، عالم ده تصعر به النار، منفق ده تسعر به النار، مجاهد تسعر به النار. تخيل هنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه، أتى إليه رجل فقال، جلس بين يديه وقال: أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلته وعلمته. هذا الرجل يقول لأبو هريرة: أنا عايزك، بحلفك إنك أنت تسمعني حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، تكون عقلته فعلا، فهمته كويس جدا وعارفه كويس جدا. فأبو هريرة رضي الله عنه قال: أفعل، هسمعك حديث سمعه وعقله فهمه كويس ومؤثر فيه. قال: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة. يعني نشغ أبو هريرة نشغة؟ شهق، شهق كده، أكنه إيه؟ أكنه روح هتطلع. فنشغ نشغة كأنه يغمى عليه، فمكث قليلا، أخذ النفس واستنى شوي، فمكث قليلا ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت. ما معنى أحد غيري وغيره؟ وأنا أقول لك حديث أحد سمعه، أنا والنبي صلى الله عليه وسلم بس هنا في البيت ده. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى، برضو شاق شاقة وراح فيها. ثم أفاق فمسح وجهه. بعد ما أفاق، وصل أنت لما تكون أي مدايخ تعمل إيه؟ تمسح وشك. فمسح وجهه فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت، ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى، الحديث صعب عليه، هو فعلا صعب عليه، فنشغ نشغة ثانية أكنه أغمى عليه. ثم أفاق ومسح وجهه فقال: أفعل، أحدثك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت، ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، نشغة أخرى شديدة. ثم مال من شدة ديت النشغة، مال كده على وشه، فالصحابي سنده. ثم مال خارا على وجهه فأسندته علي طويلا، أسندته علي طويلا، يعني فضلت سنده مدة طويلة. شوف بقى من شدة الحديث ومعنى هذا الحديث وقوة هذا الحديث. فأسندته علي طويلا ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. يبقى أول من ينادى عليهم ثلاثة: رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل يعني يقاتل في سبيل الله، ورجل عنده مال كثير. فيقول الله سبحانه وتعالى للقارئ يعني قارئ القرآن: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي، ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي، يعني هذا القرآن الذي أنت تعرفه ألم تتعلمه وتتقنه؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ عملت إيه؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. رجل كان بيقوم الليل ويقوم النهار، بيصلي للنهار. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. الله عز وجل يقول له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله عز وجل: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذلك. أنت ما كنتش بتقوم عشان لله عز وجل، ما كنتش بتصلي بالنهار لله عز وجل، أنت كنت بتقوم عشان يقال قارئ، كنت بتقرأ القرآن كتير مش عشان تتقن، مش علشان تؤجر، بل كنت بتقرأ عشان يقال قارئ، قارئ ماهر فلان. طب اتقال ولا ما اتقالش؟ وصلت للمرتبة دي ولا ما وصلتش؟ حافظ القرآن، فلان خاتم، فلان خاتم، فلان خاتم، انت عايز توصل كده وبس، هو ده الهدف. وقد قيل، وقد قيل يعني خدت أجرك في الدنيا. وقد قيل: ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. المال الكتير ده كنت بتعمل بيه؟ كنت بنصل الرحم وأتصدق وأنفق مشاريع ولله، حاجات كتير قوي. فيقول الله عز وجل له: كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. أنت ما كنتش بتنفق لله، ده الإخلاص، خلي بالك. أنت بتنصحه ليه؟ بتنصحه لله ولا عشان يقال أنك داعي، ولا عشان يقال أنك ناصح، ولا عشان يقال أنك أنت أفضل؟ أنت بتدعو ليه؟ الإخلاص. فهذا الرجل ينفق ولكن ليقال جواد وقد قيل، خلاص خدت أجرك، خدت نصيبك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له ماذا في ماذا قتلت، فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله تعالى له كذبت، حتى المجاهد فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جريء، جريء بقاتل شجاع، عايز يتقال ده فلان ده شجاع، فلان ده جريء، فلان بيعمل بيعمل، عايز السمعة، عايز الشهرة. وقد قيل، فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، ضرب على رجليه الاثنين كده، فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. يا أبا هريرة، هؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، والعياذ بالله. ليه؟ عشان الإخلاص، عشان الإخلاص. يبقى أنت النهاردة بتنصح شاب، تنصحه ليه؟ مش عايزك بقى انك انت بس عشان يتقال ان انت راجل بتنصح الشباب، بتعرف تكلمهم، لا، الاخلاص. مش معنى كده انك انت تسيب دعوة الشباب وتقول انا قلبي فيه، جاهد نفسك وقاوم نفسك حتى تنتج هذا العمل لله سبحانه وتعالى. لا ليقال ان فلان داع، ولا يقال فلان جريء، ولا فلان شجاع، ولا فلان واعظ، ولا فلان خطيب، ولكن انك انت تبقى لله، مش عايز يتقال عليك حاجة. في ناس كتير جدا اخفياء اتقياء، يعملون لله عز وجل في خفاء، محدش حاس بيهم، محدش شايفهم، لكن بينتجوا لله عز وجل أم لا؟ يقدمون لله عز وجل أم لا؟ يقدمون خير كتير جدا. فهؤلاء دول أحب عند الله سبحانه وتعالى. وتذكرون قصص كثيرة، قصة جليبيب، مش كده؟ عارفين قصة جليبيب ولا مش عارفين؟ جليبيب رضي الله عنه، وأويس بن عامر القرني رضي الله عنه، هؤلاء رجال كانوا يعملون لله عز وجل في خفاء، ما يعرف عنهم أحد شيء، ولكنهم كانوا عند الله معروفين. حدير، حدير ما كان يعرفه أحد، ولكن النبي الله عز وجل يخبر نبي صلى الله عليه وسلم عن حدير أنه في آخر الجيش لم يتزود، وليس له، ليس معه طعام، ولا يستطيع أن يسأل. مش عايز يقول للنبي عليه السلام ما خدتش، مش عايز يقوله ما خدتش. النبي عليه السلام وزع الزاد على الناس ونسي أن يعطي حدير. طيب ماذا يفعل؟ الله عز وجل يرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنك قسمت على الناس ولم تعطي حدير، لم تعطي حدير. وهو في آخر الجيش يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وخير الزاد، نعم الزاد هو يا ربي، نعم الزاد هو يا ربي، التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، ده نعم الزاد. تخيل هذا الرجل التقي الخفي، الله عز وجل يرسل من أجله جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن دوت لم يأخذ نصيبه، وأنه في آخر الجيش، وأنه كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لي. لأن ده الرجل ده مخلص ولا مش مخلص؟ لأنه مخلص، يعمل الله عز وجل في خفاء، يعمل الله عز وجل لا يبغي الشهرة، لا يبغي السمعة، ولكن يبتغي أن يرتفع قدره وشأنه عند الله تبارك وتعالى. إذن فالإخلاص قضية مهمة جدا. الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان مخلصا لوجهه الكريم. إذن نحن نجتهد في أن نكون مخلصين لله تبارك وتعالى. إذن أول مسألة لابد أن احنا ننتبه إليها ونحن نصحح أخطاء الناس، علامة استفهام كبيرة جدا، لماذا نصوب أخطاء الناس؟ لماذا؟ طبعا الكلام الكتير اللي سمعناه كلام صح وكلام جميل، عايزين ناخد بايديهم الى الطريق النجاه، عايزين الناس تدخل الجنه، عايزين نقل الفساد، عايزين نؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر، عايزين، ولكن عايزين مرضات الله عز وجل، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لا نريد اي اجر ولا اي ثواب الا من الله سبحانه وتعالى، انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد الاجر ولا المثوبه من البشر، وإنما الهدف والمقصد هو مرضاة الله سبحانه وتعالى وابتغاء وجه الله عز وجل. وإذا صدقت النية فإن الناصح حصل له الأجر وحصل التأثير والقبول بإذن الله، وهذه عظيمة جدا. لو أنت كنت مخلص الأجر وقع ولا ما وقعش؟ حصل الأجر ولا ما حصلش؟ حصل. الناس استجابت ما استجابتش، حصل الأجر ولا ما حصلش؟ حصل. بس مش كده وبس، لإخلاصك فإنك تكون أكثر تأثيرا من غيرك. أحيان كتير جدا تبص تلاقي واحد يجي يكلم شاب كده، هو كلمتين يا دوب كلمتين، لا قال له كلام كتير ولا ساعتين ولا كلمتين، يبص يلاقي الشاب يقول له صح والله أنت عندك حق، أنا لازم أتخلص من كل اللي أنا فيه دوت، وأنا عايز أصلي وعايز والشاب هو اللي يقول أنا عايز أعمل إيه. ليه؟ معدل الإخلاص. كل ما كان معدل الإخلاص عندك قوي هتبذل مجهود بسيط وتلاقي ثمرة كبيرة. كل ما كان معدل الإخلاص قوي هتبذل مجهود بسيط وهتجد الثمرة كبيرة جدا. إذن الإنسان يجتهد، مش يجتهد بس في العمل، لا يجتهد في الإخلاص، تصحيح القصد، لماذا تعمل، لماذا تتكلم. وكما ذكرنا الحسن البصري كان دايما يقول إن المؤمن لابد أن يحاسب نفسه، ماذا أردت بكلماتي، ماذا أردت بأكلاتي، ماذا أردت بشرباتي، لا يتحرك هكذا ولكن دايما يسأل نفسه. الأصل الثاني أو المسألة الثانية التي يجب أن نراعيها ونحن نصحح الأخطاء، لابد أن ندرك أن الخطأ من طبيعة البشر، لابد أن ندرك أن الخطأ من طبيعة البشر. نحن نتعامل مع الناس، لو أنت تصورت أن الناس دي ملائكة ما بتخطأش أبدا، هل ده ممكن أنك أنت تقدر تعيش فيه الجو ده؟ إيه رأيك أنت تعيش وسط ناس وأنت متخيل أن هم ملائكة ما بيخطأوش، هل ده ممكن أحد يتخيله؟ صعب جدا. لازم تستشعر طبيعة الخلق وطبيعة البشر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لما تعرف البند ده، لما تعرف المسألة ديت، إن الأصل إن بني آدم دوت كثير الخطأ، لكن أفضل هؤلاء الذين يخطئون هم الذين يرجعون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. طب أنت لما تعرف المعنى دوت هيفيدك إيه في دعوتك؟ أنت دلوقتي عرفت إن الناس دي كلها بتخطأ وإن الناس دي معرضة أنها تخطأ أيا كان، سواء كان عالم أو متعلم أو مربي أو متربي، ممكن خطأ يحصل ولا مش ممكن؟ ممكن. طب لما أنت تشعر بهذا الشعور وتصطحب معك في دعوتك، إيه الثمرات اللي ممكن ترجع علينا؟ إيه الثمرات اللي ممكن ترجع علينا؟ ها؟ نسمع كده؟ أنت دلوقتي اصطحبت معك إن بني آدم دول خطائين، طيب دوت هيرجع لك بإيه بقى؟ إيه رد الفعل؟ هيريحك نفسيا من ايه؟
ان انت ما يعني تبقى عارف ان هم
كده، هتبقى عارف طبيعه الناس انها بتخطا، مش هيبقى صدمه، مش هيبقى صدمه. ممكن يكون شاب معاك بيصلي ومواظب على الصلاه والطاعه والعباده وبيصلي قيام الليل وكل يوم يقول لك انا النهارده تمام، جبت الورد بتاعي وصليت بالليل و و و، وفي مره تصلي وقع. انت وقع، وقع عمل ايه؟ بص لواحده بنت مثلا، ولا مثلا اتى فعل سيئه، هذا سيئة، عمل حاجة وقع، انت مش متخيل، مش متخيل، لانك انت بتنظر له ان هو لا يخطئ. لكن بنقول ان الانسان لو يعرف ان كل بني ادم خطاء، يبقى هنتوقع ان ممكن الشخص اللي قدامي ده اللي بيصوم ويقوم ويصلي وبيعمل وبيتصدق وبينفق ممكن يقع ولا مش ممكن يقع؟ ممكن يقع. لكن هل احنا بنشجع وقوعه ونقول بقى لازم كل شاب يقع ولازم كل شاب يبص ولازم كل شاب يعمل؟ نقول لا، نقول لو وقع يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونعرفه الطريق. كونك تعرف أن كل بني آدم خطاء، هذا يحملك على تكرار الدعوة وتكرار النصح وتكرار الإرشاد. تبص لها واحد بيشرب سجاير، كلمت على السجاير قال لك أنا خلاص بطلت، وبعد يومين لقيته بيشرب سجاير تاني، أنت ممكن تتصدم، تقول بيضحك عليا، بيكذب عليا، يعني بالرأي البلدي بيشتغلك يعني، فانت هتتضايق او تزعل. لا، لو انت ادركت ان طبيعه البشر ان هم خطائين، يعني ايه خطائين؟ يعني بيكثر الخطا، يوم الخطا يقع في تاني، يوم الخطا يقع في تاني، ولكن اهم حاجه صدقه في التوبه والعوده الى الله سبحانه وتعالى، ده هيخليك تستمر في دعوتك. مش ممكن انك انت تيأس، مش ممكن انت تمل من الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فعندما تدرك أن كل بني آدم خطاء، لن تنظر إلى البشر بصورة مثالية، لن تنظر إلى البشر بصورة إيه؟ مثالية. يعني مش هتبص الواحد وتقول ده مش ممكن يغلط، ده مش ممكن يعصي، ده مش ممكن يذنب، لا، هتبص للناس الكويسة إن هي كويسة لكن محتمل يغلط. لكن ده لازم يغلط؟ لازم ولا محتمل؟ ها؟ لازم ولا محتمل؟ قول محتمل اللي بعده لازم اللي بعده محتمل واللي بعده لازم لا هو محتمل محتمل مش لازم محتمل فبنقوله ان احنا لما ندرك ان كل بني ادم خطاء فهنقوله انه محتمل ان اي واحد يخطئ وبعدين ممكن الكبير يخطئ وانا ما اشوفوش هو بيخطئ لكن هو بيخطئ ولا ما بيخطئش بيخطئ ومش معنى ان هو بيخطئ يجي بقى يقول لك انا اخطات ويعمل لك هنا اعلان ان هو اخطا اذا كان ربنا ستره هو يفضح نفسه ما يفضحش نفسه فبنقول المهم ان كون ان الداعي او المربي يدرك طبيعه البشر ويدرك ان كل بني ادم خطاء وغير الخطائين التوابون يجعله لا ينظر الى الشباب بصوره مثاليه ما يقولش ده اخ صوام قوام ده كذا ده كذا ده كذا فعلا هو كده لكن حط في نفسك درجه واحده انه ممكن يحصل منه ذنب انه ممكن يخطا انه ممكن يقع ممكن يذل ولو مره ممكن محتمل وليس دائما ممكن ربنا ينجيه ممكن ربنا يعصمه شاب نشا في طاعه الله شاب نشا في طاعه الله ممكن ربنا يعصمه مش كل الشباب لازم يقع في زلل مش كل الشباب لازم يقع في معاصي وذنوب لا بالعكس ده في طائفه من الشباب الله عز وجل يستعملهم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته الى قيام الساعه الناس الطائعين دول ما هماش مذنبين ما هماش اصحاب ذنوب ومعاصي ما هماش بيفعلوا كذا ولا كذا ولا كذا ولكن دول طائفه اصطفاهم الله عز وجل ممكن تبقى انت واحد منهم وشاب نشا في طاعه الله ممكن تبقى انت واحد منهم بالتزامك بطاعه الله عز وجل ولكن نقول ان المربي لابد ان هو يدرك ان الخطا محتمل الخطأ وارد دوت بيريح المربي نفسيا ما بتصدمش لأنك أنت ممكن تكون عندك شباب واثق فيهم جدا ولما تسمع أن واحد منهم أخطأ خطأ أنت اللي بتزعل ولا هو اللي بيزعل أنتوا الاثنين بيزعلوا أنت عايز تسأل تفضل الإنسان هيكرر الخطأ طيب هل ممكن الإنسان يتوب ويخطئ ويتوب تاني ويخطئ ويتوب تاني ويخطئ ممكن ولكن أيهما أفضل إنك أنت تخطئ وتتوب تخطئ وتتوب ولا تخطئ وتتوب فلا ترجع إلى الذنب مرة ثانية الأفضل إنك أنت تتوب وما ترجعش للذنب تاني ودوت بيأكد صدق توبتك أنت عملت ذنب النهاردة وأذنبت وأخطأت وحس إنك أنت مذنب تبت إلى الله عز وجل وندمت ونويت إنك أنت ما تعملش الموضوع ده تاني أبدا وكنت فعلا نادم على فعلك وربنا عز وجل أعانك إن أنت ما تعملش الأمر ده تاني يبقى ده شفاء من الذنوب وكما قال إن الشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود الشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود طب لو عدت تبقى أنت شفيت من الذنب ولا لسه تبقى أنت لسه محتاج علاج علاجك ده ممكن يكون الصيام ممكن يكون غض البصر ممكن يكون القيام ممكن يكون الإنفاق ممكن يكون أمر معروف نهي عن منكر دعوة لله عز وجل زيارة مقابر زيارة مرضى أي شيء ممكن يكون أي باب من أبواب البر هو دوت اللي هيكون العلاج فالإنسان ممكن يتكرر منه الذنب وتتكرر منه التوبة ولكن نقول إن إيه؟ إن خير الخطائين التوابون الذين يتوبون إلى الله عز وجل والإنسان لا يتجرأ على معصية الله عز وجل مش يعمل معصية ويتوب ويعمل معصية تانية ويتوب أيوة ربنا عز وجل يقبل التوبة العبد ما لم يغرغر ولكن الإنسان لما يكثر من هذه المعاصي وهذه التوبة يتوب ويعصي يتوب ويعصي يتوب ويعصي هذا أشبه ما يكون مستهزئ فإحنا المفترض ننأى بأنفسنا أن نكون هكذا فحتى الإنسان لو كرر الذنب لازم يستشعر الندم ولازم يتوب توبة عظيمة جدا ولو استزل الشيطان ووقع في الذنب مرة تانية ما يأس لأن هي دي حرب مستمرة بينك وبين الشيطان إلى ما شاء الله حرب مستمرة طول ما أنت قوي بإيمانك باعتصامك بالله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يقربك الشيطان لما تضعف والإيمان بيزيد وينقص ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لما تزود طاعتك الشيطان ما يقدرش يقرب لك لما تقلل طاعتك وتعمل معاصي إيه اللي هيحصل الشيطان هيجي لك ومعصية جر معصية جر معصية يعني اللي بيسمع أغنية ما بيبصش بصة ما بيقولش كلمة ما بيعكسش واحدة ما بيمشيش مع واحدة ما بيعملش ما بيعملش ما بيعملش القصة دي كلها جرت بعضيها ولا لا جرت بعضيها جرت بعضيها دي عاملة زي ايه عاملة زي الخرزة اللي في سبحة كده هوت ولا مجرد ما تفك العقد ونزلت خرزة كل الخرزة هيتكرر وراه معصية تجر معصية ودوت من شؤم المعصية ده من شؤم المعصية انك انت بعد ما تعمل معصية تجد معصية تانية متيسرة ومتسهلة تعملها. تفتكر ايه ربنا بيسهل لك ولا ده شؤم معصية؟ ده شؤم من معصية، ده شؤم الذنب، انك انت تجد ان المعصية التانية سهلة فتقع فيها، وتلاقي اللي بعدها سهلة تقع فيها، وهكذا وهكذا. ده من شؤم الذنوب والمعاصي. ولكن من بركة الطاعة والتوبة انك لو تبت لا ترجع الى الذنب، تقلع فعلا لا ترجع الى الذنب. فاحنا بنقوله ان ايه؟ ان كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولكن احنا دايما نكثر من التوبة التي ليس بعدها عودة، يعني ليس بعدها عودة الى الذنوب. لماذا؟ لانك انت خلاص لما عملت الذنب ندمت، وندمت صح. ما في واحد بيندم وهو كذاب، ما هوش ندم ولا حاجة، ده هو بس بيندم في وقتها كالهوت، يعني بيطوف وقتها كالهوت. لكن احنا عايزين ندم صحيح، ندم يبقى فيه حزن فعلا، يقطع قلبك، يمزق قلبك ان انت فعلا حزين على اللي انت عملته. لو انت فعلا كنت تشعر بهذا الشعور مش ممكن تكرر الذنب مرة تانية، ولكن تكرار الذنب يدل على انك انت ما توبتش توبة صحيحة، ما توبتش توبة نصوحة. لكن بقول لك مش معنى كده انك ما تتوبش، مش معنى كده انك تيأس، لا، ما تخليش الشيطان ينتصر عليك، برضو توب الى الله عز وجل حتى يصادف توبة نصوح فتقلع عن هذه المعاصي التي تأتي بها. إذن الأمر الثاني إن الإنسان لابد يدرك طبيعة البشر وأنهم يخطئون. الأمر الثالث أن تكون التخطئة مبنية على الدليل الشرعي، إن التخطئة تكون مبنية على الدليل الشرعي. يبقى احنا قلنا هنا هو أول حاجة الإخلاص، أول أمر من الأمور التي يجب أن تراعيها عند معالجة الأخطاء، أول حاجة الإخلاص. ثاني حاجة أن الخطأ من طبيعة البشر. الأمر الثالث أن تكون هذه التخطئة مبنية على الدليل الشرعي، أن تكون التخطئة دي مبنية على الدليل الشرعي. يعني إيه تكون التخطئة مبنية على الدليل الشرعي؟ حد يفصل العنوان ده، ما معنى أن تكون التخطئة مبنية على الدليل الشرعي؟ قولي احسنت، ان يكون في دليل على ان الحاجه دي صح او حاجه دي غلط. فاهمني ازاي؟ ان الحاجه اللي بتحصل دي حاجه غلط. يعني واحد مثلا بيبص كده لواحده معديه في الشارع، انت جيت قلت له حرام اللي انت بتعمله، كلمه حرام دي صح ولا غلط؟ صح. ليه؟ لان في دليل بيقول انها حرام. ايه هي الدليل؟ قول الله عز وجل امرا عباده المؤمنين كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. إذا في أمر والأمر يقتضي الوجوب، يبقى لازم تغض بصرك. يبقى لما قالك حرام يبقى صح ولا غلط؟ يبقى صح. طيب افرض بقى حاجة، مثلا ولد صغير عنده 4 سنين ما نزلش يصلي في الجامع، تقول له حرام عليك ما تصليش في الجامع، إيه رأيك؟ تختار دي صحيحة ولا غلط؟
صحيحة.
ها؟ صحيحة. طيب واحد تاني غلط، غلط طبعا، لأنه مش واجب عليه يصلي في الجامع هو عنده 4 سنين، مش كده؟ مش واجب عليه. فانت كده ما لازم دليلك يكون موجود، انت بتخطئه لازم يكون عندك دليل على اللي انت بتقوله دوت صحيح. فهنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديثا، فهنا يقول صلى جابر في إزار. جابر رضي الله عنه صلى في إزار، صلى في إزار، عارفين إزار؟ افطن الإزار، الإزار، حد يعرف الإزار؟ البشكير اللي تلبس فوق اللي تلبس تحت، تحت الإزار اللي تلبس تحت، ماشي. هو بشكير زي بتاع الحج والعمرة وكل سنة طيبين وعمال يطلع العمرة، أخذ بالك؟ فتحت فيه إزار وفوق فيه اللي فوق اسمه إيه؟ الرداء، قميص، اللي فوق اسمه رداء واللي تحت اسمه إزار. فالمهم إن جابر رضي الله عنه صلى في إزار، يعني ما كانش حيلته غير إزار، فصلى في الإزار. وجابر بل الصحابة كلهم كانوا حريصين جدا على ستر العورة، فهو خايف لحسن هو ساجد ولا راكع الإزار يتفك ويقع، تبقى مشكلة كبيرة. طبعا الإزار ده مش لابس حاجة تحتيه، ده هو الإزار ده هو كل حاجة، فهو خايف هو راكع هو ساجد الإزار ده يتفك، فرابط الإزار ومعلقه في رقبته. عارفين انتوا البنطلونات بتاع الزمان والمحملات ديت؟ هو رابط الإزار بتاعه ومعلقه في رقبته بحملات كده هو، وبيصلي فيه بإزار واحد. طيب يجوز ان هو يصلي في ازار واحد ولا ما يجوزش؟ يجوز ولا ما يجوزش يصلي؟ تخيل كده بيصلي في ازار واحد بس. ها طب نشوف اللي حصل. نشوف اللي حصل. هو عموما يجوز، هو عموما يجوز، لكن اللي حصل ان صحابي شافه وانكر عليه اللي هو بيعمله، زي صلي في ازار واحد فانكر عليه. فجابر رضي الله عنه صلى في ازار قد عقده من قبل قفاه، يعني علقه على رقبته كده هو، وثيابه موضوعه، يعني هو ما فيش لابس حاجه، دوبك يعني حاجه بسيطه ستر بيها كتفه، وبيصلي في الازار وخلاص على كده، ما فيش هدوم. قال له قائل: تصلي في ازار واحد؟ قائل يعني واحد من اصحابه بيقول له تصلي في ازار واحد؟ فقال مين بقى اللي قال؟ جابر. فقال: انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك. احمق يعني ايه؟ ها احمق يعني جاهل، مش بيشتمه، خلي بالك الناس دي مش قليله الادب، هو مش بيشتمه بس دي لغه عربيه. احمق يعني جاهل، جاهل يعني ما بيعرفش، مش ما بيفهمش، لا يعني ما بيعرفش. انت مش عارف الشيء الفلاني تبقى انت جاهل بيه، تبقى انت احمق. بس ما حدش يقولها لحد، اصلا احمق دي بقت شتيمه في عصرنا. ففي الفاظ المفترض برضو احنا نراعي فيها الاعراف، ان يعني في كلمات ممكن تبقى سب او شتيمه في مجتمعاتنا، فخلاص ما تتقالش طالما بياخذها المجتمع انها سب او شتم. فالمهم ان جابر ما كان يقصد ان هو بيشتمه، وهي اصلا مش شتيمه، ولكن هو يقول له ايه، انا عملت كده عشان واحد جاهل زيك يشوفني. جابر عمل كده ليه؟ عشان واحد جاهل زيه يشوفه فيسأله فيعلمه. شوفوا عايز يعمل ايه، هو عايز يطبق سنة النبي، عايز يفهمه. فيفهمه ازاي؟ فعمل كده وقام جاي يصلي. اما ان واحد يشوفه فيسأله، يسأله سؤال عادي، يقول له يا جابر انت عامل كده ليه؟ فجابر يقول له كذا 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 كذا. او واحد تاني ينكر عليه يقول له انت بتصلي في ازار واحد، ويزعق له، يبقى ده مش فاهم حاجة برضه، فبرضه يفهمه. فجابر كان قصده في الحالتين ان هو يعمل ايه، ان هو يفهمه، اي نعم، ان هو يفهمه. فقال: انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك، واينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول له هو مين مننا كان عنده ثوبين، مين مننا كان عنده ثوبين؟ يعني الحياه كانت فقر ولا كانت غنى؟ فقر ما فيش. انت النهارده بتلبس بلوفر تحتي، قميص تحتي، فنيله تحتي، تيشيرت تحتي، مش عارف ايه عشان الشتاء، مش كده؟ لكن في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك: واينا كان له ايذار او له ثوبين. مين؟ هي دوبك إزار واحد ولا ثوب واحد يستحمل فيه البرد الشديد ويستحمل فيه الحر، ثوب واحد. شوف الحياة اللي كانوا عايشين فيها، بص لنفسك انت بتلبس ايه، ايه داخل علينا بس الربيع كده ولا الجو يعني بيبقى بيبرد شوية، تبص تلاقي واحد شتى ولبس 300 حاجة، لبس الدولاب، جاب الدولاب فك ولبسه، ودول كانت حاجة واحدة بس يلبسوها. فأقول لك: وأيونا كان له ثوبان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء. ليه شدد وليه زعق له وليه قال له أنت ليه قال له أنا عملت كده عشان واحد ما يعني جاهل زيك يسأل؟ لأنه طالما أنت جاهل أو ما أنتش عارف ليه تهاجم العلماء؟ أنت راجل دلوقتي جاهل ما أنتش عارف، تهاجم العلماء ولا تسأل العلماء؟ تعمل إيه؟ تسأل ولا تهاجم؟ تسأل. لكن هو دوت عمل إيه؟ ده هجمه، ده هو بيقول له انت ازاي تصلي في ازار واحد، ازاي تصلي في ثوب واحد، بيهاجم العلماء. المفترض عليهم كان سأل العلماء، كان قال له هو يصلح ان احنا نصلي في ازار واحد؟ كان قال له يصلح او لا يصلح؟ فلذلك جابر شدد عليه وغلظ عليهم. يبقى النقطة دي بنقول له ايه، انك انت نهيك او انكارك لابد يكون مبني على دليل ايه، دليل شرعي. تخطئتك لابد تكون مبنية على دليل شرعي، ان مثلا ان الحاجة اللي حصلت دي فعلا خطأ. ليه؟ لان ليها دليل شرعي بيقول انها خطا. لكن لو حاجه تصلح انها تكون او حاجه فيه اجازه في الشرع يبقى ما ننكرش عليها لانه لا انكار فيها. النقطه الرابعه: كلما كان الخطا اعظم كان الاعتناء بتصحيحه اشد. كلما كان الخطا اعظم كان الاعتناء بتصحيحه اشد، يعني كل ما يكون الخطا كبير نهتم بيه ايه كتير. لما يكون الخطأ صغير ياخد اهتمام على قده، ماشي؟ وديت الوسطية، ان انت بتدي كل حاجة حجمها، خطأ كبير ياخد حجمه من الاهتمام، خطأ صغير بنتعامل معاه ان هو خطأ صغير، ما بنكبرش الاخطاء الصغيرة. ما هو ممكن شاب يخطأ خطأ صغير تفضل تزعق له وتشد عليه وتقطعه وتعاقبه وتعذره وتعمل معاه وهو خطأ صغير، كان ممكن يعدي. ولما يخطأ خطأ كبير تقوم جامعة دهوله، يبقى دوت ده فقه ده وفهم؟ لا طبعا. فالمفترض ان احنا بنقولهم ان كلما كان الخطأ اعظم كان الاعتناء به وبتصحيحه اشد. طب اعظم الاخطاء هي الاخطاء فين؟ في العقيدة. اعظم الاخطاء فين؟ في العقيدة. يعني لو لقيت شاب قدامك مثلا لبس انسيان او حظاظة او معلق في رقبته تميمة، عارفين التميمة؟ معلق في رقبته تميمة بتاع كده عامل زي السلسلة، وفي الاخر فيه حاجة كده هو بقى عاملة مربعة ومدورة خرزة زرقاء، معلق في رقبته تميمة. طيب ايهما اشد، انك انت تشوفه على هذا الذي هو عليه من المنكر، ولا تشوفه بيشتم واحد؟ ايهما اشد، اللي هو معلقه ولا شتيمة؟ ها اللي معلقه ولا شتيمة؟ الشتيمة. ها اللي معلقه، ها اللي معلقه، ها اللي معلقه، عشان اللي معلقه ده شرك، ده ممكن يوديه في كفر، ده والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهذه الحظاظة والتميمة إنما يعني الإنسان يعلق بها قلبه، لما واحد جايب له حتة سلكة سودة ولا بسها في إيديه، ولا جايب حتة جلدة بني وحاططها في إيديه، تقول له إيه؟ يقول لك دي بس حظاظة. ليه؟ يقول لك دخل على الامتحانات بقى وربنا يسهل لنا ونحل لنا 5-6 أسئلة، هي الورقة كلها 3 أسئلة بس، هي بركة بقى، عايز يحل 5-6 أسئلة. حظاظة؟ لا، مفيش حاجة اسمها جلدة تجيب لك الحظ، حتة جلدة هتجيب لك الحظ، ولا تميمة علقة في رقبتك هتجيب لك الحظ؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، بيدعي عليه إن ربنا ما يتملهوش غايته ولا مقصوده ولا طلبه. كنت معلق الخرز عشان يجي لك رزق؟ لا، ربنا ما يجيب لك رزق، فلا أتم الله له. معلق تميمة عشان تنجح؟ لا، ربنا مش هينجحك، فلا أتم الله له. انظر، إذن الخطأ لما يكون عظيم نهتم به، ولما يكون الخطأ صغير نديله حجمه من التصويب. ما فيش بقى زينة، واحد لابس حظاظ يقول لك انا عارف ان الحظ ده بايد ربنا وان كل حاجه بتاعت ربنا بس انا لابسها كده زينة. لا، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم. لا تتشبه بمن يلبسون ما يدل على الشرك بالله تبارك وتعالى. فعن المغيرة بن شعبة قال انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم، يوم مات ابراهيم اللي هو كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس انكسفت لموت ابراهيم. يوم ما مات ابراهيم اللي هو ابن الرسول عليه الصلاه والسلام انكسفت الشمس. يعني انكسفت الشمس؟ يعني ايه انكسفت الشمس؟ ها ذهب ضوؤها. غلط. اللي وراء اللي وراء اللي وراء اللي وراء ذهبت وراء الامر. اسمها ايه في اسمها ايه في الكتب يعني؟ اتفضل. كسوف يا اخواننا، ذهبت وراء الامر، هي راح مشوار ذهبت وراء الامر. ما انت لك حق قاعد ورا القمر انت كمان. الكسوف، انكسفت الشمس جالها كسوف. يعني ايه جالها كسوف بقى؟ مكسوفه تبان على الناس ولا ايه؟ اتحجبت، يبقى هي الكسوف المعروف ده. فقال انكسفت لموت ايه؟ قال الناس انكسفت لموت ابراهيم. لما الشمس حصلها كسوف فالناس قالوا ان الشمس دي انكسفت لموت ابراهيم. طب ده اعتقاد، ظنوا ان الشمس انكسفت لموت ابراهيم، بس ده صح؟ ده خطا. طب النبي عليه الصلاة والسلام يسكت عشان ده ابنه؟ هيعديها عشان ده ابنه؟ لا طبعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. دول آيتين من آيات ربنا، لا ينكسف لموت حد ولا لحياة حد. القمر ينكسف أو يحصل له خسوف أو الشمس يحصل لها كسوف، يقول لك بس النهاردة تولد رجل عظيم. لا، الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لميلاد أحد، دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. ده الأدب الشرعي بقى، لما تشوف الكسوف لما تشوف الخسوف نعمل إيه؟ نفضل ندعي ربنا، ندعي ربنا، دي آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. ندعي الله عز وجل، ندعي الله حتى ينجلي، لغاية ما الكسوف ده يروح أو الخسوف دوت يروح. أيضا كان من أخطاء الصحابة رضي الله عنهم أنه لما خرجوا إلى حنين مروا بشجرة للمشركين، مروا بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط. كان في شجرة للمشركين كده هو اسمها ذات أنواط. الشجرة دي كان المشركين متعودين إن هم لما يطلعوا مع الحرب رايحين يحاربوا، فكانوا يعلقوا كل واحد يعدي يعلق السيف عليها شوية وياخده، يعلق السيف عليها وياخده. ليه؟ بركات الشجرة، بركات الشجرة يعلق سيفه ويأخذه. فذات أنواط كانوا يعلقون عليها سيوفهم أسلحتهم. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما للمشركين شجرة يتبركون بها. إيه رأيك؟ يجوز إن احنا نتبرك بشجرة؟ إيه رأيك؟ متعاون نتبرك بالعمود ده، ما هو بقى سيراميك، نتبرك بالعمود؟ لا، لا يجوز إن انت تتبرك بشجرة ولا حجرة. ثم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، وفي رواية قال الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني انتوا قلتوا كلام كفر، لكن هل هم كفروا؟ لا، لأنهم طبعا يجهلون، فلذلك عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صوب أخطاءهم ولا ما صوبش أخطاءهم؟ صوب الأخطاء. ماشي.
الله أكبر.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فقلنا كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد، وذكرنا أن أعظم الخطأ الخطأ في العقيدة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه رضي الله عنهم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، على إثر سماء، يعني على إثر سماء، على إثر سماء مطر كان ولا لسه جاي، على إثر سماء. يبقى لا، على إثر سماء يعني كان مطر حصل ولسه السحب موجودة، بس حصل مطر على إثر سماء كانت من الليلة، كانت من الليل يعني كانت بالليل. فلما انصرف أقبل على الناس، يعني بعد ما انصرف من صلاته أقبل على الناس، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوءة كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مع أصحابه على إثر سماء، على إثر مطر كان وما زال آثاره موجودة، فبيقول لهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الصبح صبح في ناس أصبحت وقد آمنوا وناس كفروا، إزاي؟ قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني اللي بيصحى الصبح يقول لك ده مطر نوت المكنسة، نوت الشمسية، نوت المقص، نوت المعرفش إيه النوة، هل إحنا بننطر بالنوة ولا بننطر بفضل الله ورحمته؟ فاللي يصبح الصبح يقول إحنا دي نوة مش عارف إيه، يبقى دوت ده مؤمن ده ولا لا؟ هذا ليس بمؤمن. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يصحح عقائد الناس حتى يستقيموا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أمامه يا رسول الله ما شاء الله وشئت، رجل بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما شاء الله وشئت. النبي عليه الصلاة والسلام صححه الخطأ ولا ده ما فيش خطأ؟ ها في ولا ما فيش؟ ايه الخطأ؟ جعلوا ند لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده، يعني جعلتني نظير وعدل وند لله سبحانه وتعالى، بل قل ما شاء الله وحده، ما تقولش ما شاء الله ثم شاء فلان، لا قل ما شاء الله وحده. أيضا ابن عمر رضي الله عنهما أدرك عمر ابن الخطاب في ركب، ابن عمر كان ماشي مع عمر بن الخطاب، هم ماشيين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فعمر بن الخطاب حلف بأبيه وهو يحلف بأبيه، عمر الخطاب حلف بأبيه، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو وإلا فليصمت وإلا فليصمت. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف هذا الخطأ سكت عليه ولا صلحه؟ زي ما أنت مثلا يكون شاب معاك يحلف لك ولك إيه والنبي تعمل لي كذا والنبي والنبي تعدها له ولا تصحح له؟ تصحح له. واحد يقول لك والنبي، واحد يقول لك وغلاوتك، واحد يقول لك وأبويا، واحد يقول لك طب وحياة مامتي، الكلام ده تعده له ولا تصلحه له؟ لازم تصلحه له. تقول له من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. النقطة الخامسة، اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ. اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ، يعني واحد بنصحح الأخطاء مين ينفع يصحح الخطأ؟ مش أي واحد ينفع يصحح أي خطأ، مش أي واحد ينفع يصحح أي خطأ، ولكن في رجل مناسب لخطأ مناسب. واضح الكلام؟ يعني مش كل واحد ينفع يصحح أخطاء الناس كلها، لا، في واحد يقبل منه تصحيح الخطأ، واحد تاني لا يقبل منه تصحيح الخطأ. يعني مثلا ممكن أنت في جامعتك أو في مدرستك تأمر بعض إخوانك بالمعروف وتنهاهم على المنكر، الناس تقبل منك ولا تقبلش؟ ممكن يقبلوا. يقبلوا إمتى؟ لو كان أنت ليك وجاهة، أو أنت ليك مكانة، أو أنت علمك واضح، دعوتك واضحة، التزامك واضح، هيتأثر بيك وبالتالي هيسمع كلامك ويطيع أمرك. لكن لو أنت مش ملتزم، مش ملتزم يعني أنت بس ملتحي كده هوت، أو عامل بتصلي وأنت في الحقيقة أخلاقك مش كويسة وبتقول كلام مش كويس ومعاملتك سيئة و و وحاجات كتيرة جدا، طب أنت بتيجي تنصحه هل ممكن هو يسمع نصيحتك؟ هل ممكن يستجيب لأمرك؟ طبعا مش ممكن يستجيب لأمرك. وبالتالي بنقولهم إن إحنا لازم نراعي مكانة المربي الذي ينصح والذي يأمر، اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الأخطاء. وهنا الشخصية اللي عندها القدرة على تصحيح الأخطاء، أو الشخصية اللي لها سلطان كعالم أو مدير أو ناظر أو مدرس أو أب، كل دي شخصيات لها سلطة. طيب المفترض إن هي تعمل إيه؟ تتقي الله عز وجل في هذه السلطة، تتقي الله عز وجل في هذه السلطة. لأنك أنت كمعلم أو كأب لو أنت أمرت أو نهيت ممكن تسمع كلامك ولا لا؟ ممكن تسمع كلامك. إذا استخدم هذه القوة في أن تخضع المذنبين والمخطئين إلى ما تقول. فقول إن على من أتاه الله مكانا أو سلطانا أن يسخر ذلك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ربنا أدك سلطان، أدك قوة، تعمل إيه؟ سخرها في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الناس هتسمع منك، ممكن تكون أنت راجل معروف في المنطقة، إيه المانع أنك أنت ما تيجي تعدي على واحد بيشرب سجاير تقول له يا عم فلان مش هتبطل السجاير بقى؟ ليه مشغل التسجيل وعامل أغاني؟ إيه يا حاج فلان مش هتغير بقى الأغاني ديت وتسمعنا آيات لله عز وجل؟ يبقى أنت تقدر تقول. لكن في واحد تاني لو عدى ما عرفش يتكلم، لو جه يتكلم يقول له أنت مالك أنت؟ ما تروح تلعب بعيد، مش كده؟ ويهينه. لكن أنت ليك مكانة وليك سلطان، ليه ما تستخدمش مكانتك وسلطانك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن على الآمر الناهي ألا يسيء التقدير فيضع نفسه في موضع أعلى مما هو عليه. الآية اللي بيأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده، ما تحطش نفسك في قالب مش القالب بتاعك، في صورة مش صورتك. يعني أنت ممكن تكون داعي لله عز وجل لكن بسيط، هل أنت تعمل زي ما بيعمل الشيخ الكبير؟ ها تعمل زي ما بيعمل الشيخ الكبير ولا إيه؟ يا حد يقول لنا المعضلة دي. أنت لسه آخر مبتدئ في الدعوة لله عز وجل وبتنصح الناس وتأمرهم وهكذا، طيب وعندك شيخ كبير، طيب الشيخ الكبير ده بيعمل حاجات ممكن انت ما تعرفش تعملها. يعني مثلا ممكن يجي الواحد ممكن يزقه ويضربه مثلا، او يزعق له او يعذره او يقول له امشي من هنا، او يقول له روح، او يقول له تعالى بكره، او يقول له لا انت ما جيتش في ميعادك انصرف. طب انت هتعمل كده برضو؟ هتتقمص هذا الدور ولا تعرف انت حدودك ايه؟ اعرف حدودك ايه، لان مش كل واحد يقدر يقلد اللي هو أكبر منه أو أخبر منه. اعرف حدودك وتعامل معها على قدر هذه الحدود. هتشوف بقى حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وكلنا عارفينه، عن يعيش بن طهفة الغفاري رضي الله عنه عن أبيه قال ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تضيفه من المساكين. يعيش اسمه يعيش، اسمه هو يعيش، مش ده بيقول للرئيس يعيش يعيش يعيش، لا هو اسمه يعيش، ماشي اسمه يعيش. فيعيش بن طهفة الغفاري كان مسكين ضمن المساكين، فاستضافوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يتعاهد ضيفه. طبعا لما ضيفهم النبي عليه الصلاة والسلام نايمهم فين؟ نايمهم فين؟ نايمهم في الجامع. هو النبي عليه الصلاة والسلام مش عنده فندق هيبيتهم فيه؟ مفيش، هيبيتهم في الجامع. فناموا في الجامع، فباتوا في المسجد. يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يتعاهد ضيفه، فرآني منبطحا على بطني. فرآني منبطحا عليه؟ على بطني. رأى مين؟ رأى يعيش. رأى يعيش منبطحا على بطن، نام على بطنه. طب تخيل كده ان انت في رحلة مثلا ولا في اعتكاف، وبصيت لقيت اخ من اخوانك نام على بطنه في الجامع، هتعمل معي ايه؟ عايز صحيح تقوله ما ينفعش كده، دي هذه نومة يكرهها الله عز وجل، هذه نومة اهل النار. عايز صحيح ما ينفعش ينام بالمنظر ده. ها شو بقى النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ قال فركدني برجلي. يعني ركدني برجلي؟ قلبه، شاطه برجليك اهو، قلبه. تقدر انت تعمل كده مع واحد نام في الاعتكاف؟ هيمسك رجليك ويلويها ويكسرها وتبقى عركه، عركه في الجامع. يقول لك ازاي تصحيني برجلك، هو انا مش بني ادم؟ مش كده، وتبقى ثوره كبيره. لكن النبي عليه الصلاه والسلام لما يعمل كده مع يعيش بن طهفه، يعيش ده لو لحق رجل النبي صلى الله عليه وسلم راح يعمل فيها ايه؟ هيبوسها، هيبوسها. شفت الفرق بقى؟ ما ينفعش صحابي تاني مع انه صحابي يجي يعمل كده، ما ينفعش، لان ده قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لو الصحابي ملك رجليه هيبوسها، لكن صحابي تاني ما يقدرش يعمل كده، هتحصل مشاكل وعركه. يبقى انت حط نفسك في مقامك، ما تعملش زي المعلم الكبير، تعملش زي المربي الكبير. شوف انت تقدر تعمل ايه من اللي هو بيعمله وتعمله. لكن لو حطيت نفسك في نفس الاعمال اللي هو بيقوم بيها وبيعملها، ممكن تفشل وتقول انا بعمل زيه، بس انت مش قدره. ولذلك لابد ان انت تعرف قدرك وتحط نفسك في المكانه ديت، وشويه شويه يرتقي القدر وتكبر في المكانه حتى تستطيع ان تفعل هذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام ركده برجله وقال لا تضجع هذه الضجعه، فانها ضجعه يبغضها الله عز وجل. وفي روايه فركده برجله فايقظ فقال هذه ضجعه اهل النار. لما شاطه برجله كده صحى، فقال له هذه ضجعه اهل النار، دي نومه ايه؟ اهل النار. وأيضا حدث آخر بيرويه أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي فإذا بابن لمروان، كان سعيد الخدري يصلي فابن لمروان مر بين يديه، مر بين يديه بيصلي. يقول فضرأه، فضرأه يعني ضرأه؟ دفعه، منعه، ولد بيعدي فمنعه فضرأه فلم يرجع. فأم جاي سعيد ضربه، مش ضرأه، المرة التانية عمل فيه ايه؟ ضرب. يبقى أول مرة ضرأه يعني حاجزه، تاني مرة ضربه. فطبعا الولد الصغير بكى، زار الضربة كانت عنيفة قوي، فضربه فبكى. يقول فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره، فقال مروان لأبي سعيد لما ضربت ابن أخيك؟ ضربت الولد ليه الصغير؟ قال ما ضربته، إنما ضربت الشيطان. أنا ما ضربتوش، أنا ضربت الشيطان، كان معدي من قدامي ضربته، إنما ضربت الشيطان. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فيضرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. يقاتله يعني يدفعه بقوة، فإنه شيطان. فهو لما منع الولد، الولد ما امتنعش، فأن ضربه ضربة جديدة شوية، فالولد بكى، فإنه هو إيه؟ بينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فبرضه بنقوله هنا إيه؟ إن المربي يعرف قدره وحجمه. ونلاحظ أيضا أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على بعض خواص أصحابه كان أحيانا أشد منه على الأعراب. يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يشتد على أصحابه أكتر ما يشتد على الأعرابي، لأن الأعرابي جاي من البادية ومش واخد باله، وفي حاجات كتير جدا مش فاهمها ومش عارفها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يريح الأعرابي ما يشدش عليه، ويغلظ ويشدد على مين؟ على أصحابه. طب أصحابه كانوا بيزعلوا؟ لا، ما كانوش يزعلوا، ما كانوا يزعلون من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغضبون منه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور التي نراعيها ونحن يعني نصحح الأخطاء التفريق بين المخطئ الجاهل والمخطئ عن علم. لازم نفرق بين المخطئ الجاهل والمخطئ عن علم. في واحد بيغلط وهو مش عارف انه بيغلط، وفي واحد تاني بيغلط وهو متعمد الخطأ. لازم نفرق بينهم ولا لا؟ لازم نفرق بينهم. واحد وقع في الخطأ وهو لا يدري، والتاني وقع في الخطأ وهو يدري. اذا لابد من التفريق بين هذا وهذا. فقال حدث لمعاوية بن الحكم السلمي. معاوية بن الحكم السلمي، احفظوا اسمه معاوية، ها؟ معاوية بن الحكم السلمي، قال لما جاء المدينة من البادية ولم يكن يدري من تحريم الكلام في الصلاة. يبقى مين ما كانش يعرف حاجة عن تحريم الكلام في الصلاة؟ معاوية السلمي، كانش يعرف ان ممنوع الكلام في الصلاة. فجاء من البادية ودخل يصلي، قال بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم، واحد من الناس اللي بيصلي عطس، فقلت يرحمك الله. ده مين ده؟ معاوية. قال يرحمك الله، مع ان الراجل ما قالش الحمد لله، فقال له يرحمك الله، فرماني القوم بابصارهم. يعني الناس قعدوا ايه يعني عاملين يسلقوا الابصار يبصوا له، يعني حاول ما تتكلمش، عايزين يقولوا ما تتكلمش، بس هم يقولوا له ازاي ما تتكلمش. تخيل لو واحد قال له ما تتكلمش، ما ينفعش كلام في الصلاه، باظ الصلاه هو كمان، مش كده؟ فهم يعملوا ايه؟ فبصوا له، اخذ الناس يرمونه بابصارهم. فقلت وثكل امياه، ما شانكم تنظرون الي هكذا؟ تطول الموضوع، ايه حكايتكم؟ بتبصوا لي كده ليه؟ وانا عملت جريمه ولا ايه؟ ده كل ده في الصلاه. قال ما ثكل امياه، ما شانكم تنظرون الي؟ فجعلوا يضربون بايديهم، جعلوا يضربون بايديهم يعني على افخاذهم، يعملوا كده، ما عايزين يقولوا اسكت اسكت، مش فعملوا خبطوا على رجليهم كده. فلما رأيتهم يصمتونني لكني صمت، لما شفتهم عمين يسكتوني كنت هفلت، كنت هتكلم وكنت هزعع وكنت، لكن أنا لقيتهم عمين يسكتوني فسكت، مسكت نفسي وسكت، ما رضيتش أتكلم. طبعا ده بوظ الصلاة، ده بوظ الصلاة بالمنظر ده. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. بيحلف بالله عز وجل يقول والله ما رأيت معلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد النبي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه. طب إيه اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فوالله ما كهرني، ما كهرني يعني ما كهرني بالكاف، ما كهرني يعني ما كهرني، ها ما كهرني يعني ها ما وبخني، ما زجرني، ما عبس في وجهي، ما بصلوش، ما برقلهوش، ما شعقلهوش، ولك ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ما إن العمل ده على الأقل يستحق التعنيف، على الأقل يستحق التعنيف. قال فوالذي نفسي بيدي ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. شو الناس النبي يقول له إيه؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. علمه بهدوء جدا. ليه علمه بهدوء؟ عشان ده جاهل، ده مش عارف. لكن تعالى احنا في عصرنا النهاردة، واحد يعطس تاني يقول ارحمكم الله، ده جاهل ده؟ المفترض ان خلاص الجاهل ده بالمسائل دي معروف الدنيا كل الأطفال الصغيرين، تيجي تقول له ينفع انت قول لي ينفع تتكلم في الصلاة؟ تعال هنا جانبي، تعال بسرعة، تعال هنا، اقف هنا، اقف هنا، وري الناس بقى وشك الجميل ده، ينفع تتكلم في الصلاة؟
لا
لا خالص. شفت بقى؟ لا ما ينفعش. اي واحد عارف بفطرته كده اهو انه ما ينفعش يتكلم في الصلاة، خلاص
روح. لازم نقرا قرآن عشان ربنا يودينا الكلام.
ممتاز، يبقى في الصلاة نقرا قرآن. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه له، ان احنا في الصلاة نقرا قرآن. قال له الصلاة دي للتسبيح، للتكبير، لقراءة القرآن. شفت الفطرة؟ هي دي الفطرة، ان انت في الصلاه تقرا قران، في الصلاه تسبح، في الصلاه ما تتكلمش، لان ده شيء معلوم من الدين بالضروره. لكن لما كان اعرابي وجاي من الصحراء ما يعرفش حاجه عن الدين خالص، ليه حق يغلط ولا ما يغلطش؟ ليه حق يغلط. بس النبي عليه الصلاه والسلام عالج الخطا ازاي؟ ما قالوش انت جاي من الصحراء، انت جاي من ايه، من كوالالمبور، انت فين؟ لا، النبي عليه الصلاه والسلام بهدوء جدا قال له ان هذه الصلاه ليس فيها، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظر إلى تعليم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالجاهل يحتاج إلى التعليم، وصاحب الشبهة يحتاج إلى بيان حتى توضح لون هذه الشبهة، والغافل يحتاج إلى التذكير، والمصر يحتاج إلى الوعظ. واحد مصر على أنه يخالف، ده يحتاج أن أنت تعظه وتنصحه. وطبعا اي واحد تيجي النهارده تهاجمه يقول لك ما قلتليش ليه، طب ما عرفتنيش ليه، ما علمتنيش ليه، افا علمتني. يبقى المفترض انك انت تحرص على تعليم الناس قبل ما تعنفهم. أيضا مواقف كثيرة. فموقف جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل طعاما ثم أقيمت الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أكل طعام، أي طعام، وبعد ما أكل أقيمت الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على الصلاة على طول من غير ما يتوضأ. قال أكل طعاما ثم أقيمت الصلاة، فقال وقد كان توضأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل كده، وقد كان توضأ قبل ذلك، فأتيته بماء ليتوضأ منه. أتيته بماء ليتوضأ منه، ده المغيرة. المغيرة أتى بماء للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتوضأ منه تاني، فانتهرني. النبي صلى الله عليه وسلم نهره. المغيرة ده عارف ولا مش عارف؟ لا عارف، ده عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا من امتى بناكل ونتوضى؟ حد بياكل ويتوضى؟ ما حدش. انت افرض كلت مثلا طعميه، كلت فول، كلت سمك، هتروح تتوضى؟ ما بتاكل. الناس عارفه انها ما بتاكل وتتوضاش. فالمغيره بعد ما النبي عليه الصلاه والسلام اكل جاب له ميه عشان يتوضى، ده يحتاج انه يتنهر ولا لا؟ ده عارف ومع ذلك جاب له ميه عشان يتوضى، فنهره. قال فانتهرني، وقال وراءك، وراءك يعني سيب الميه دي ورا، ادخل على الصلاه. فقال وراءك، فساءني والله ذلك. طبعا اتضايق المغيرة، ايه زعل يعني الموقف دوت، يعني احرجني النبي صلى الله عليه وسلم، اتضايق شويه، اتضايق من الموقف مش اتضايق من النبي صلى الله عليه وسلم، اتحرج. قال فساءني والله ذلك، ثم صلى. بعد انتهينا من الصلاه شكوت ذلك الى عمر. راح بقى لعمر، ما هو مش قادر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له اصلا انت نهرتني، مش قادر يتكلم. فراح لعمر واسطه، راح لعمر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم زجرني ونهرني وأحرجني وزعلان عايز يتصالح يعني. قال فذهبت إلى عمر فشكوت ذلك إلى عمر، فقال يا نبي الله، سيدنا عمر ما سكتش، خد المشكلة على طول سخنة على النبي صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله إن المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه. المغيرة اتضايق لما أنت نهرته، شق عليه انتهارك إياه، وخشى أن يكون في نفسك عليه شيء. المغيرة زعلان من إيه؟ لحسن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شايل منه، يكون النبي زعلان منه. المغيرة مش زعلان ان هو انتهر ولا ان هو يعني زجر، لا 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 مش زعلان من كده، ده زعلان لحسن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زعلان منه. خدوا بالكم ده اللي مزعله، زعلان لحسن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام زعلان منه. قال وخشي ان يكون في نفسك عليه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه في نفسي شيء الا خير، ليس عليه في نفسي شيء إلا خير، مش شايله حاجة إلا خير. دي تريح المغيرة ما تريحوش؟ قال له لا، مش شايله حاجة في قلبي، كل خير في قلبي، لكن أتاني بماء لأتوضأ. غلطة المغيرة إيه بقى؟ أتاني بماء لأتوضأ، وإنما أكلت طعاما. هو أنا أكلت إيه؟ أكلت طعاما، هو عارف كده. إنما أتاني بماء لأتوضأ، وإنما أكلت طعاما، ولو فعلته فعل ذلك الناس بعدي. شو النبي صلى الله عليه وسلم خايف على إيه؟ وهي دي شفقة الرسول عليه الصلاة والسلام، خايف لحسن يتوضى بعد الأكل يجي الناس تعمل إيه؟ الناس كلها تتوضى بعد الأكل. تخيل لو إن النبي عليه الصلاة والسلام جبر بخاطر المغيرة وخد المية وتوضى بعد الأكل، كان زمانك تفطر تتوضى، تتغدى تتوضى، تأكل باكو بسكوت تتوضى، كل ما تأكل تتوضى، مشقة مش مشقة؟ ده أنت تتوضى خمس مرات وتكسل، تقول لك أنا بتوضى الصبح ينفع أصلي بالظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ مش عايز تتوضى، ما بالك بقى لو كنت تتوضى للصبح والظهر والعصر والغداء والفطار وما بين السندوتشات دي كلها، كنت راح تعمل ايه؟ هتبقى مشكله. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يرد المشقه بهذه الامه، ولذلك انتهر المغيره رضي الله عنه. فموقع المربي والقدوه في نفس اصحابه كبير وعظيم، ولومه لبعضهم او تخطئته تقع بموقع، يعني موقع المربي في نفس ابنائه كبير، ولذلك لما بيخطأ واحد المفترض ان الخطأ ده بيبقى مكانته له مكانه، ولما بيصوب برضه التصويب دوت بيبقى له مكانه. وايضا المربي يرى المصلحه في الاشخاص فيقول لهذا افعل ويقول لهذا لا تفعل، وينبغي على من يتربى الا يكون هذا له تاثير سلبي عليهم. افرض منعك انك تعمل كذا يبقى له تاثير سلبي عليك؟ لا، ما بقاش له تأثير سلبي، لأن المربي إنما أراد الخير. نتوقف إن شاء الله هنا ونستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم بقية هذه الأسباب أو الوسائل التي ينبغي أن نراعيها قبل ما نبدأ في تصحيح الأخطاء بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.